Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بكم. توتر في العلاقات بين الجزائر والنيجر بسبب ملف تعنيف وإبعاد المهاجرين غير النظاميين خارج الجزائر، وأزمة أخرى بين السلطات الجزائرية ومالي إثر أعمال عدائية من جانب الجزائر تقول باماكو، ومحاولة فاشلة لإنشاء تكتل مغاربي بلا ملامح، وغيرها من التحركات والمناورات والأزمات المتكررة للنظام الجزائري. للاقتراب أكثر من خلف وأسباب إخفاقات الدبلوماسية الجزائرية، نستضيف عبر سكايب من مدينة وجدة الأستاذ وليد كبير، إعلامي وناشط حقوقي جزائري ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية. أستاذ وليد كبير، أهلا ومرحبا بك.
أهلا أستاذ رضا، تحية لك ولكل متابعيك ميديان.
مرحبا بك أستاذ وليد. ومن الأستوديو الزميل محفوظ ولد السالك، مسؤول التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا والمختص في الشؤون الإفريقية. محفوظ، أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بك رضا، أهلا وسهلا.
مرحبا بك. إذا نبدأ معك أستاذ وليد كبير، لماذا أصبحت الجزائر في السنوات القليلة الماضية متورطة في عدة مشاكل وخلافات مع دول خارج وداخل القارة؟ لماذا يعني يغلب التشنج والتوتر على عمل الدبلوماسية الجزائرية؟
هو فعلا خلال السنوات الأخيرة لاحظنا نوع من التشنج والتوتر تتسم به الدبلوماسية الجزائرية. للأسف لاحظنا تسرعات أو تسرع في اتخاذ قرارات، لاحظنا بيانات تستعمل لغة بعيدة كل البعد عن لغة الدبلوماسية، وهذا راجع لعدة عوامل، أهمها الفشل الداعي على المستوى الداخلي. الجزائر التي شهدت حراكا شعبيا في 22 فبراير 2019 امتد على عدة شهور، لم تتمكن من حل الأزمة السياسية على المستوى الداخلي، مما انعكس على علاقات الجزائر مع دول سواء دول الجوار أو دول بعيدة. هذا التشنج وهذا التوتر يرجع أيضا إلى عسكرة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، وبالتالي ما يحدث هو تحصيل حاصل لهذين العاملين الأساسيين، بالإضافة إلى عوامل أخرى يرجع يعني أهمها الصراع المزمن مع المغرب الذي كانت له تداعيات على علاقات الجزائر مع دول الساحل ومع دول أخرى. حاليا الدبلوماسية الجزائرية نستطيع أن نصفها أنها تعيش حالة من الارتباك الغير مسبوق الراجع إلى تسرع وعدم التأني، وهذا كله بالأساس يرجع إلى أن الدبلوماسيين الجزائريين يأخذون الأوامر من عند العسكر بالدرجة الأولى.
في ذات السياق محفوظ، نفصل أكثر في هذه الأزمات الأخيرة للجزائر. آخر أزمة ربما هي أزمة مع دولة النيجر التي احتجت على كيفية تعامل النظام الجزائري مع المهاجرين غير النظاميين، وهذا نقاش قديم جديد دائما يعني يطرح هذا الإشكال مع الجزائر التي تبعد وتطرد آلاف المهاجرين سنويا إلى الأراضي النيجيرية. ما هي خلفيات هذه الأزمة وما هي الأبعاد التي أخذت حاليا؟
صحيح كما ذكرت رضا، في الواقع يعني الجزائر ليس جديدا عليها يعني التعامل بعنف وحشية مع المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. التقارير الإقليمية والدولية توثق الكثير من الحالات في هذا الإطار، خصوصا خلال العقد الأخير، يعني نتحدث من 2014 إلى 2024 آلاف يعني الأفارقة رحلوا قسرا وعوملوا بوحشية من طرف السلطات الجزائرية. ونذكر هنا حالة الطفل الغيني أحمد البالغ من العمر 15 عاما، حالته التي جابت يعني وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في مطلع 2023. هذا الطفل الصغير الذي عاملته السلطات الجزائرية بوحشية اعتقل ثم عذب وعنف ورمي به في صحراء قاحلة تبعد 15 كيلومتر عن أقرب مدينة نيجر.
صورته تناقلتها مواقع عالمية.
أكيد أكيد تم تداول حالته على الصعيد الدولي بشكل كبير جدا، وسلط من جديد الضوء على تعامل السلطات الجزائرية العنيف مع المهاجرين غير النظاميين. الجديد الآن أن الدور يأتي على النيجر، ولكن في سياق غير موفق أيضا، لأن في النيجر الآن السلطات ترفع شعار رئيسي جدا وهو المتعلق بالسيادة وباحترام كرامة ويعني المواطن النيجيري سواء في الداخل أو في الخارج. بالتالي حينما تعرض المهاجرون غير النظاميون النيجيريون وأيضا حتى من جنسيات أخرى غرب إفريقية، احتجت السلطات النيجيرية على هذا الأمر، استدعت السفير الجزائري وأكدت على ضرورة يعني أن يتم احترام المواطن النيجيري، أن يتم احترام كرامته وأن لا يتم يعني تعنيفه لفظيا وجسديا والرمي به بهذه الطريقة.
لكن محفوظ يعني عوض شرح وتوضيح وجهة النظر الجزائرية، ربما تم أيضا بالمقابل استدعاء سفير النيجر لدى الجزائر.
نعم تم استدعاء هذا السفير، هي ردة فعل، لأن السفير الجزائري أيضا تم استدعاؤه من طرف نيامي، ولكن ما سوغت له السلطات الجزائرية حينما استدعت السفير النيجيري هو أنها يعني تعاملت طبقا لاتفاق مع النيجر في هذا الإطار، ولكن النيجر عادت وكذبت الأمر وأكدت على أن ما تعرض له مواطنوها من تعنيف لفظي جسدي ومن رمي بهم في صحراء قاحلة على الحدود مع الجزائر أنه يعني لا ينسجم مع أي اتفاق ويتجاوز يعني حتى معايير الأخوة والصداقة وحسن الجوار، ويتنافى أيضا مع الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر إن إقليميا أو دوليا بشأن المهاجرين وضرورة احترام كرامتهم. ثم إن الأمر انضاف إلى يعني تعدد أزمات أخرى مع دول أخرى في منطقة غرب إفريقيا بشأن ملف المهاجرين، وهذا يؤكد أن الجزائر يعني تراكم الإخفاقات في تدبير هذا الملف، رغم أن لديها هي أيضا مهاجرين في مختلف هذه الدول.
طيب أستاذ وليد كبير، قبل هذا المشكل مع النيجر نشبت أزمة دبلوماسية بين الجزائر ودولة مالي، حيث قررت باماكو إنهاء اتفاق السلام الموقع في العام 2015، واتهمت الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية احتجاجا على اجتماعات عقدت مع حركة انفصالية دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية. أستاذ وليد كبير، ما هي تداعيات هذه الأزمة وما هي مشكلة الجزائر تحديدا مع دول الساحل الإفريقي؟
في المدة الأخيرة العلاقات الجزائرية المالية دخلت مرحلة جديدة غير مسبوقة، توتر، وانتهى بأن قررت سلطات باماكو الإنهاء بعمل اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الموقع في سنة 2015. الأمر من وجهة نظري هو يرجع أساسا إلى تعامل النظام الحاكم في الجزائر مع مالي ودول الساحل على العموم بمنطق الوصاية الأبوية. يعني النظام الحاكم في الجزائر ما زال يرى في هذه الدول على أنها يمكن التحكم في قرارها السياسي ويمكن التدخل في شؤونها وفرض إملاءات عليها. ما يحدث الآن في منطقة الساحل هي مرحلة تحول تاريخي تعيشه هذه المنطقة، بدأ به يعني تقلص النفوذ الفرنسي، مما انعكس بشكل مباشر على علاقات الجزائر بهذه الدول. ونظرا لأن الدبلوماسية الجزائرية التي تعيش نوعا من التشنج والتوتر وارتباك واضح وتصرف اتخاذ القرارات، الأكيد أن العلاقات لن تكون على ما يرام مع النيجر ومالي التي تتقاسم مع الجزائر حدودا بمئات الكيلومترات. وبالتالي طريقة تعامل الجزائر أو طريقة تعامل النظام الحاكم في الجزائر مع مالي ومع نيجر أصبح محط رفض من قبل الماليين ومن قبل دول الساحل بصفة عامة. وبالتالي المشكلة الحقيقية هي أن القائمون على الحكم في الجزائر لم يغيروا من أسلوبهم ومن طريقة تعاملهم مع دول جوار الجزائر، وبالتالي دخلت بلادنا في أزمة غير مسبوقة مع جيرانها. هناك أمر آخر، هناك دخول لاعبين أو دول أو قوى إقليمية في منطقة الساحل، مما شكل مصدر إزعاج للنظام الحاكم في الجزائر. وأهم بلد هو المغرب، الذي طبعا عرض على دول الساحل مبادرة تمكنهم من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وهذا الذي ترى إليه الجزائر بتحفظ كبير، بل لا تقبل أن تكون العلاقات يعني أن تتطور العلاقات بين دول الساحل المجاورة للجزائر والمغرب، وقد لمسنا ذلك في المقالات التي صدرت بالصحف الجزائرية التي انتقدت بشدة يعني تقرب مالي والنيجر وباقي دول الساحل مع المغرب بعد إطلاق المبادرة التي طبعا أطلقها ملك المغرب في خطاب المسيرة الخضراء الأخير لتسهيل ولوج هذه الدول إلى المحيط الأطلسي.
محفوظ ولد سالك، يعني إلى أين يقود هذا التوتر بين الجزائر ودول الساحل؟ ربما غدا قد تطورت الجزائر في أزمات مع دول أخرى، وكانت هناك يعني ما بين قوسين أزمة مع دولة الكونغو الديمقراطية. إلى أين يقود هذا التوتر؟ ما هي دلالاته؟ وكيف ينعكس أيضا على صورة الجزائر في لدى دول القارة وفي الخارج؟
الدلالات واضحة رضا، هو التخبط في تدبير ملف الدبلوماسية الجزائرية الخارجية تجاه دول إفريقيا، خصوصا دول الساحل والغرب الإفريقي، في الوقت الذي يعني هناك مناهضة كبيرة لمنطق الأبوة كما يرفع ذلك الناشطون، وأيضا السلطات الجديدة في أكثر من دولة إفريقية تجاه تعامل دول غربية معها، تتعامل السلطات الجزائرية بهذا المنطق أيضا. في حالة مالي مثلا، هذا الاتفاق الموقع عام 2015 يعني مضت عليه 9 سنوات حتى الآن، نعم. يقترب من 10 سنوات ولم يقود إلى أبسط حل للأزمة المالية وللتوتر بين السلطات المالية والحركات الأزوادية. أكثر من ذلك، تجاوزت الجزائر يعني منطق فشل هذا الاتفاق إلى أنها باتت تستضيف بعض معارضي النظام الحاكم في باماكو، استضافت محمود ديكو هو الآن أبرز معارض للنظام، استضافت أيضا حركات انفصالية أزوادية دون أن تنسق مع السلطات المالية وهي كانت تقدم.
هنا المشكلة يعني هو عدم التنسيق أو عدم إخبار سلطات باماكو باستضافة هذه الشخصيات.
بالضبط، سلطات باماكو احترمت هذا الاتفاق الذي كان قائما رغم أنها مقتنعة بفشله، لأنه على مدى 9 سنوات لم يقود إلى أي حل نهائيا. رغم ذلك زادت السلطات الجزائرية، تجاوزت الحد بأن استضافت يعني كل معارضي النظام دون التنسيق معه، وهي كانت تقدم نفسها على أنها يعني وسيط لحل هذه الأزمات. هنا اندلعت الأزمة، اعتبرت سلطات باماكو أن الجزائر تجاوزت الخطوط الحمراء وباتت تتدخل في شؤونها الداخلية بحيث تستضيف معارضي النظام دون أن تنسق معه، بالتالي لم تعد وسيطا كما كانت تقدم نفسها. انكشف القناع بالنسبة لسلطات باماكو، بالتالي تخلت عن هذا الاتفاق لأنه فاشل ولم يقود إلى حل. أكثر من ذلك، ناشطون كثر داخل باماكو حذروا سلطات النيجر من أن الجزائر ستتدخل في شؤونهم، وبالطبع هذا ما حصل. نذكر كيف أن السلطات الجزائرية بعد وصول السلطات الانتقالية الجديدة في النيجر بادرت إلى تقديم وساطة تقضي بأن يحكم النظام الانتقالي الآن في النيجر 6 أشهر فقط، في الوقت الذي عرض هذا النظام أن يحكم 3 سنوات كفترة انتقالية تقود إلى يعني ترتيبات جديدة، وضع دستور جديد، حل بعض الأزمات وما إلى ذلك.
محفوظ، يعني على ذكر الناشطين، يعني كيف ينظر إلى هذه التصرفات الجزائرية بين النخب سواء في النيجر أو في مالي، بين الأوساط أو الفاعلين أو صناع القرار داخل البلدين؟
هناك رفض واسع جدا شعبيا وأيضا رسميا وحتى على مستوى النشطاء من يعني تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لهذه الدول. لاحظنا ذلك في مالي وفشل هذا الاتفاق، بل إن هؤلاء الناشطون يعتبرون هذا التدخل هو على حساب سيادة مالي وعلى حساب أيضا يعني البحث عن حل لأزمتها القائمة. نفس الأمر بالنسبة للنيجر، تصور أن السلطة انتقالية تعرض فترة من 3 سنوات من أجل ترتيبات جديدة للانتخابات الرئاسية ولوضع دستور جديد، تأتي الجزائر من تلقاء نفسها وتقترح 6 أشهر وبأن يتنازل يعني يتخلى فيها النظام الجديد عن السلطة. هذا بطبيعة الحال رفض بشكل واسع رسميا وشعبيا وتم الاحتجاج عليه. ثم أيضا هناك بوادر توتر أخرى مع بوركينا فاسو والقائمة تطول، لأن هناك تخبط كبير جدا. الجزائر تحاول أن تقحم نفسها في أزمات غير معنية بها وتحاول أن تتعامل بمنطق استعلائي بحيث تملي على هذه السلطات ما يجب أن تقوم به بدل أن تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون الداخلية لهذه الدول احتراما لمنطق سيادتها. وهذا وهذا يعني فشل يتراكم تجاه تدبير هذه الأزمات، خصوصا من دول جوار تتقاسم معها مع الجزائر يعني حدود طويلة جدا، وأيضا تستفيد حتى منها الجزائر في التبادل التجاري والاقتصادي.
طيب أستاذ وليد كبير، يبدو أن الأمر لا يقتصر فقط على منطقة الساحل، أيضا على منطقتنا المغاربية. الجزائر حاولت خلق كيان مغاربي ثلاثي يضم تونس وليبيا كبديل ربما عن الاتحاد المغاربي، لكن ليبيا وأيضا موريتانيا بشكل مباشر وغير مباشر أعلنت تمسكهما بصيغة الخماسية للاتحاد المغاربي. ليبيا أيضا رفضت تأسيس أي كيان سياسي جديد يقصي إحدى الدول المكونة لهذا الفضاء المغاربي التاريخي. أستاذ وليد كبير، كيف تعلق على هذه المناورة الفاشلة للسلطات الجزائرية؟
هذه المناورة الفاشلة أستاذ رضا هي عبارة عن جنين مات في بطن أم بكل بساطة، لأن ما قدمه النظام كمقترح أو كتكتل بديل للاتحاد المغاربي الذي مثق عن قمة مراكش التاريخية في 17 فبراير 1989 هي محاولة مردها الأساسي عزل المغرب عن محيطه الإقليمي، ولو أن عبد المجيد تبون في لقائه الصحفي الأخير حاول أن يعني أن لا يعني أن يظهر على أن هذه المبادرة ليست ضد المغرب، لكن الحقيقة هي أنها لأن النظام حاول أن يبعث تكتلا إقليميا جديدا بديلا عن ما تم التوقيع عنه أو عن معاهدة مراكش التي جمعت البلدان الخمسة في سنة 1989. هي مناورة فاشلة، وكما قلت جنين مات في بطن أمه بعد أن أعلنت ليبيا بشكل رسمي على أنها لن تنخرط في أي مبادرة بعيدة عن ما تم اتفاق عليه أو التوقيع عليه منذ أكثر من 34 سنة. موريتانيا لاحظنا كيف غاب الرئيس الموريتاني عن ذلك اللقاء الذي جمع عبد المجيد تبون والمنفي وقيس سعيد على هامش قمة الجزائر التي انعقدت بخصوص منتدى مصدري الغاز، محاولة غير مدروسة ومحاولة هدفها الوحيد كما قلت محاولة عزل المغرب عن محيطه الإقليمي. وطبعا كما كان صرح أو أثناء اللقاء الثلاثي الذي انعقد في الجزائر مؤخرا قيل أنه ستكون هناك قمة بعد العيد، أنا أعتقد أن بعد توضيح الموقف من طرف الجانب الليبي لا أظن أن هذه المبادرة ستستمر، لأن طبعا بعد وضوح الموقف الليبي النظام الحاكم في الجزائر في حرج، وهنا يتأكد مرة أخرى على الارتباك الواضح على مستوى الخارجية الجزائرية وعلى مستوى رئاسة الجمهورية فيما يخص اتخاذ قرارات أو تقديم مبادرات أو التنسيق مع 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 الدول. وعبد المجيد تبون من خلال خرجته الأخيرة حاول أنه أظهر على أن هذه المبادرة يعني صعب تحقيقها، لهذا حاول أن يظهر على أنها ليست ضد المغرب.
نعم. طيب محفوظ، يعني على ضوء ما سبق على ضوء هذا النقاش، يعني نتحدث عن خيار دبلوماسي جزائري ربما يساهم في تغذية النزاعات والصراعات والانقسامات سواء داخل المنطقة المغربية أو منطقة الساحل أو ربما دول إفريقية أخرى، أي تفسير لهذا الخيار أو هذا النهج الدبلوماسي في زمن ربما القارة الإفريقية هي في أمس الحاجة إلى التنمية إلى التكتل إلى التعاون والتضامن أيضا؟
صحيح، هناك رضا عدم رزانة وعدم رصانة أيضا في اتخاذ المواقف تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء من طرف الجزائر عوض أن تبادر يعني إلى
نحن نعيش يعني سياق جيوسياسي وجيوستراتيجي عالمي معقد، ربما الأمور تمضي دوليا نحو الأسوأ، والقارة الإفريقية في هذا التوقيت بالذات بحاجة إلى التضامن ومزيد من التنمية لحمايتها من مختلف المخاطر العالمية الآن.
أكيد القارة الإفريقية بحاجة إلى ذلك، ولكنها أيضا تمر بمرحلة حاسمة جدا شعارها الأساسي هو السيادة. لا يمكن أبدا، ولاحظنا ذلك في مالي في بوركينا فاسو في النيجر في غينيا وغيرها من الدول، السيادة يعني باتت هي الشعار الرئيسي، لا يمكن لأي دولة إفريقية اليوم أن تقبل بتدخل الجزائر في شؤونها الداخلية. كما ذكرت لك عوض أن تكون هناك هناك أفعال هناك ردات فعل. يعني حينما يقوم المغرب بخطوة تجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء يعني من شأنها أن تنتشي لها، من شأنها أن تقدم لها يعني مشاريع ذات طابع تنموي اقتصادي يعني ويعزز التضامن مع هذه الدول. نلاحظ التخبط من طرف الجزائر ومنطق الاستعلاء، بحيث أنها أكدت في أكثر من مناسبة في أكثر من تصريح رسمي على أنه لا يمكن حل مثلا مشاكل مالي والنيجر إلا عن طريقها، وهذا ما استفز السلطات الرسمية في هذين البلدين. عوض أن يكون هناك منطق تضامني أن تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول، هي تقحم نفسها وتعتقد أنها بتدخلها يمكن أن تحل مشكل، في حين أنها تعقد هذه الأزمات وتضيق عليها الخناق أيضا بحيث يتزايد الرفض الشعبي والرسمي لها. ما وصلت إليه علاقاتها مع مالي غير مسبوق، وما وصلت إليه العلاقات الآن مع النيجر غير مسبوق، وينتظر أيضا لا يستبعد أن يصل الأمر مع بوركينا فاسو. بالتالي نتحدث عن يعني تراكم للفشل تجاه تدبير ملفات هي غير معنية بها، وهذا لا يمكن تفسيره إلا يعني بأنه محاولة يعني تصدير أو أزمات جديدة، إلهاء الشعب الجزائري عن واقعه الداخلي، تعليق مش جبل فشل على يعني خلق أزمات مع دول إقليمية. يعني كان ينتظر على الأقل أن تنأى الجزائر بنفسها عن التدخل في شؤونها الداخلية عوض يعني أن توتر معها العلاقات. وبالتالي ما يحصل الآن في منطقة الساحل بشأن عزل الجزائر دبلوماسيا هو غير مسبوق، وهو يؤشر على يعني أن هناك فشل تراكمي، وأن هناك يعني عدم حنكة في اتخاذ المواقف وعدم توفيق أيضا في التدخل في اللحظة المناسبة. ولا يستبعد كما قلت ما دام المسار على هذا النحو أن يزداد الخرق وأن يعني يزداد تضييق الخناق على السلطات الجزائرية، وبالتالي يمكن أن نقول بأنها الآن تمسك بمعول الهدم بدل أن تبحث عن تضامن وأن توسع يعني الشراكات مع هذه الدول. وبالتالي بات هناك تراكم للفشل، وبات هناك رفض يتزايد شعبيا وأيضا رسميا في دول تاريخيا كانت لها علاقات جيدة مع الجزائر.
طيب أستاذ وليد كبير، من يتحمل برأيك مسؤولية هذه الإخفاقات الدبلوماسية الجزائرية المتكررة والمتعددة، ومن يتحمل أيضا مسؤولية فتح العديد من الجبهات داخل وخارج القارة الإفريقية؟
الإخفاقات التي تحصدها أو الدبلوماسية الجزائرية يتحملها هذا النظام الذي عسكر كل مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الخارجية، وسبب لها ارتباك اتخاذ القرار وتشنج وتوتر وفتح جبهات مجانية عدائية مع دول، يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى العسكر الذين يتدخلون في الشؤون السياسية ولا يتركون باقي قطاعات وباقي مؤسسات الدولة تسير كما يعني هو طبيعي وطبقا لما جاء في الدستور. العسكرة هي السبب الرئيسي وراء هذه الإخفاقات، الأمر الذي يعني ما عشناه انتكاسة وراء انتكاسة يؤكد مرة أخرى على أن الجزائر في الطريق الخطأ ما دام العسكر يسيطرون على دواليب الحكم. فيما يخص فتح جبهات هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وأن التناحر داخل منظومة الحكم الجزائرية أدت إلى أن بعض الأطراف داخل النظام يدفعون الواجهة الحالية التي تمثل نظام الحكم إلى ارتكاب هذه الأخطاء حتى يتم حرق أوراقها ومن ثم تغيير هذه الواجهة. وهذا ما نلمسه حاليا من دخول الجزائر في أزمات دبلوماسية مع دول عديدة في ظرف زمني قصير. أعتقد أن إذا واصلت الأمور على حالها ستزداد عزلة الجزائر.
شكرا وليد كبير، الإعلامي والناشط الحقوقي الجزائري ورئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، كنت معنا من وجدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
ومن الاستوديو الزميل محفوظ ولد السالك مسؤول التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسطة الدولية ميديا المختص في الشؤون الإفريقية، محفوظ شكرا جزيلا لك.
شكرا لك رضا.
شكرا لكل من تابعنا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.